الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الثالث الذي استدل به على حجية الاستصحاب هو الإجماع، ادعاه العلامة رحمه الله في كتابه مبادئ الوصول إلى علم الأصول، حيث قال ما مضمونه: أجمع علماؤنا على أنه متى حصل الحكم ثم شك في زواله بعد ذلك، أجمعوا على أنه يبنى على بقاء ذلك الحكم. والعلامة رحمه الله استفاد من ذلك حجية الاستصحاب، وأن هؤلاء الفقهاء إنما حكموا ببقاء الحكم من باب حجية الاستصحاب، وإلا لو لم يكن الاستصحاب حجة لديهم لكان حكمهم بالبقاء ترجيحا بلا مرجح. لماذا؟ وذلك لأننا نشك في بقاء هذا الحكم وزواله، فإذا يوجد احتمالان: يحتمل أنه لا يزال باقيا، ويحتمل أنه زال وارتفع، وهذان الاحتمالان متساويان. فإذا رجحنا البقاء على عدم البقاء لكان ترجيحا بلا مرجح. إذن إذا لم يكن الاستصحاب حجة لكان الحكم بالبقاء ترجيحا بلا مرجح. النتيجة إذن حكمهم بالبقاء يعتمد على الاستصحاب، وهذا دليل على حجية الاستصحاب. هكذا قال العلامة. الجواب: هذا الدليل يرد عليه عدة أمور. أولا، هذا الدليل أخص من المدعى، لأن المدعى حجية الاستصحاب مطلقة، سواء كان الشك في المقتضي أو كان الشك في الرافع، بينما كلام العلامة وما نقله من إجماع مختص بصورة الشك في الرافع ولا يشمل الشك في المقتضي. وذلك لأن مورد كلام العلامة هو الشك في الرافع، لأنه قال: إذا ثبت حكم ثم شك في أنه طرأ ما يزيله أو لم يطرأ. طرأ ما يزيله، إذن الشك وين صار؟ في المزيل، يعني في الرافع. هذا مورد عبارة العلامة. وبما أن الإجماع من الأدلة اللبية التي لا إطلاق فيها، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو مورد العبارة، وهو الشك في الرافع وليس الشك في المقتضي، بينما المدعى هو حجية الاستصحاب مطلقة، فالدليل أخاص من المدعى. ثانيا، غاية ما يثبت بهذا الإجماع أن الاستصحاب مرجح، مرجح للبقاء على عدم البقاء، ولا يدل على أن الاستصحاب دليل وحجة، إذ لا ملازمة بين كونه مرجحا وبين كونه دليلا وحجة. كما في الشهرة، فإن الشهرة الفتوائية أو العملية ترجح أحد الطرفين على الآخر، ولكن الشهرة في نفسها ليست بحجة. فما يثبت بهذا الدليل هو إن الاستصحاب مرجح للبقاء على عدم البقاء، حتى لا يصير ترجيح بلا مرجح، لكن هذا شيء وكونه دليلا وحجة شيء آخر، فأصلا لا تدل على حجية الاستصحاب. ثالثا، الإجماع إما منقول وإما محصل، وكلاهما غير متحقق في محل كلامنا. أما الإجماع المحصل فنقول يرد عليه أولا وثانيا. أولا، هذا الإجماع لو فرض تحققه، يعني لو فرضنا أن الاتفاق بين العلماء حاصل ومتحقق، لكن هذا الإجماع ليس بحجة، وذلك لأنه في مسألتنا طرحت عدة أدلة عدا الإجماع، فاستدل بالسيرة العقلائية، واستدل بحكم العقل، واستدل بالروايات، وهذا يعني أن الإجماع هنا هو إجماع مدركي، أو على الأقل محتمل المدرك، والإجماع المدركي أو محتمل المدرك ليس بحجة ولا عبرة به. إذن الإشكال الأول أنه لو فرضنا وجود هكذا إجماع فهذا الإجماع ليس بحجة لأنه مدركي أو محتمل المدرك. ثانيا، أصل هذا الإجماع مناقش فيه، أصلا غير متحقق. لماذا؟ لأننا كما نقلنا أن المسألة مثار للاختلاف، حتى أن الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل نقل 11 قولا في المسألة، منهم من آمن به مطلقا، ومنهم من أنكره مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل. فمع وجود هذه الأقوال الكثيرة كيف يتحقق الإجماع؟ إذن الإجماع من أساسه غير موجود. إذن الإشكال الأول على الإجماع المحصل أنه ليس به، الإشكال الثاني أنه ليس موجودا أصلا. طبعا الإشكال الأول صغروي، لو كبروي ليس بحج، لو فرضنا أنه موجود فهو ليس بحج. الإشكال الثاني صغروي، أصلا الإجماع ليس موجودا، ومقتضى الترتيب الفني تقديم الإشكال الصغروي على الإشكال الكبرى، أي أن المصنف لا بد أن يقول أولا هذا الإجماع غير متحقق، ثانيا لو فرضنا أنه متحقق فهو ليس بحجة. أما المصنف فقلب المطلب، قال لا ليس بحجة، ثم قال ليس موجودا، فقدم الإشكال الكبروي على الإشكال الصغروي، بينما مقتضى الفن هو أن يقدم الإشكال الصغروي على الإشكال الكبروي. هذا بلحاظ الإجماع المحصل. أما الإجماع المنقول فأيضا يرد عليه إشكالان. أولا الإجماع المنقول ليس بحجة في نفسه، فكيف يثبت الحجية لغيره وهو الاستصحاب؟ الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجة. ثانيا الإجماع المنقول هنا موهون وضعيف، لأن المسألة إذا كان فيها هذه الآراء المتعددة فكيف يحق للعلامة أن ينقل الإجماع مع كل هذه الأقوال والاختلافات؟ أيضا الإجماع المنقول فيه إشكال صغروي وإشكال كبروي. أولا موهون لكثرة المخالفين، وثانيا ليس بحجة في نفسه. إذن الإجماع لا يصلح أن يكون دليلا على حجية الاستصحاب. قال الوجه الثالث على حجية الاستصحاب هو دعوى الإجماع عليه، يعني على حجية الاستصحاب، كما عن المبادئ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول للعلامة العلي، حيث قال الاستصحاب حجة، طبعا ولم يفصل مطلقا. لماذا؟ لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. زين، ما هو الدليل، ما هو الربط بينه وبين حجية الاستصحاب؟ يقول العلامة: ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان، يا هو لي لكان الحكم بالبقاء، لكان الحكم بالبقاء ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح. ما هما طرفا الممكن؟ البقاء وعدم البقاء. فلماذا رجحنا البقاء على عدم البقاء؟ لا وجه لذلك إلا إذا قلنا بحجية الاستصحاب. انتهى كلامه. وقد نقل الإجماع عن غير العلامة أيضا كصاحب المعالم وغير ذلك. وفيه احنا كم إشكال أوردنا؟ 3 إشكالات: أولا أخص من المدعى، ثانيا كونه مرجحا لا يدل على كونه حجة، ثالثا الإجماع إما محصل وإما منقول. المصنف أشار إلى الإشكال الثالث فقط، قال: أما الإجماع المحصل أن تحصيل الإجماع، هذا الإشكال الأول على الإجماع المحصل، أن تحصيل الإجماع الحجة في مثل هذه المسألة، يا مسألة اللي يقول مما له مبان مختلف، أدلة مختلفة، سيرة عقلائية، حكم العقل، الروايات، فتحصيل الإجماع التعبدي في مثل هذه المسألة في غاية الإشكال ولو مع الاتفاق. يعني شنو ولو مع الاتفاق؟ يعني حتى لو سلمنا وجود الإجماع واتفاق العلماء على ذلك، مع ذلك هو ليس بإجماع تعبدي، لأنه مدركي أو محتمل المدرك. هذا إشكال كبرى. فضلا عما إذا لم يكن، يعني شنو لم يكن؟ هاي كان تام. فضلا عما إذا لم يكن هناك اتفاق وكان مع الخلاف من المعظم، إذا لا يوجد هكذا إجماع، لأن المسألة فيها 11 قولا، فأين هو الإجماع؟ مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا إلى عدم حجية الاستصحاب مطلقا أو عدم حجيته في الجملة، يعني بالتفصيل، فإذا المسألة ليست إجماعية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى لو كانت إجماعية فهي مدركية، فالإجماع المحصل غير متحقق هنا. أما الإجماع المنقول ونقله، يعني الإجماع المنقول إذا كان الاستدلال بالإجماع المنقول ونقله، يعني نقل الإجماع موهون جدا. ليش موهود جدا؟ يقول: لذلك، لوجود الآراء المتعددة وذهاب المعظم إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة، فنقل الإجماع ضعيف. ولو قيل بحجيته، يعني حتى لو سلمنا بأن الإجماع المنقول حجة، مع ذلك هنا الإجماع المنقول ضعيف لمخالفة الأكثر. هاي مناقشة كبروية لو صغروية؟ هاي صغروية. حتى لو قلنا أن الإجماع المنقول حجة لكنه غير متحقق، النقل متحقق لكن هذا النقل ضعيف لمخالفة الأكثر. ثم يقول: لولا ذلك، أعيد العبارة، ونقله موهون جدا، لوجود الآراء المتعددة، حتى لو قيل بحجية الإجماع المنقول. لولا ذلك، يعني شنو لولا ذلك؟ يعني الإشكال بسبب تعدد المباني. لولا ذلك، يعني حتى لو قلنا بأن الإجماع المنقول حجة لولا وجود تعدد المباني، إذا فرضنا في صورة عدم تعدد المباني وعدم وجود الآراء المتعددة، لو فرضنا أن الإجماع المنقول حجة فهو في موردنا ليس بحجة. لو فرضنا، عيد لك العبارة، لو فرضنا أن الإجماع المنقول هو حجة في غير مسألتنا، يعني في غير المورد الذي فيه أقوال متعددة، لو كان الإجماع المنقول حجة في غير المورد المثار للاختلاف فهو ليس حجة في موردنا، لأن موردنا مثار للاختلاف. زين، أنت تضيف إشكال آخر مع أن الإجماع المنقول بنفسه ليس بحجة. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث. الدليل الرابع على حجية الاستصحاب هو العمدة والأساس، وهو الروايات التي تدل على كبرى قاعدة الاستصحاب. ويشير المصنف رحمه الله إلى 6 روايات. الرواية الأولى صحيحة زرارة، نقرأها من الكتاب ثم نعلم. قال: الاستدلال بالأخبار، الوجه الرابع، وهو العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة. ويشير المصنف إلى 6 روايات. الرواية الأولى منها صحيحة زرارة، نقرأ سند الرواية. رواها شيخ الطائفة الطوسي قدس سره، قال: وبهذا الإسناد، مقصوده وبهذا الإسناد، ونقل رواية بسند ثم قال وبهذا الإسناد، المراد منه عن أحمد ابن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد ابن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد ابن عيسى وعن الحسين بن الحسن، يعني أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن كلاهما يرويان عن الحسين بن سعيد. قال: عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن الحسين بن الحسن ابن أبان جميعا، يعني كلاهما عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة. هذا الإسناد أو هذه الرواية بهذا الإسناد فيها بحثان: البحث الأول بحث سندي، والبحث الثاني بحث دلالي. أما البحث السندي فقد أشكل على هذه الرواية بإشكالين. الإشكال الأول أن هذه الرواية وقع في بداية سندها أحمد ابن محمد ابن الحسن، وأحمد ابن محمد ابن الحسن وإن كان من مشائخنا الأجلاء ولكنه لم ينص على توثيقه، لا نص مباشر على أنه ثقة، فالرواية ساقطة سندا من جهة مجهولية حال أحمد بن محمد ابن الحسن. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني السندي، أن هذه الرواية مضمرة لأن زرارة لم يصرح باسم الإمام الذي يسأله، لأن إذا تقرأوا يا الرواية شنو؟ صحيحة زرارة قال قلت له، يعني ذكر الضمير له، من هو له؟ لم يصرح بذلك، فالرواية مضمرة. وقالوا المضمرة نوع من أنواع المراسيل، فهي رواية مرسلة، والرواية المرسلة لا عبرة بها. إذن الإشكال الأول في أحمد ابن محمد ابن الحسن، والإشكال الثاني أن هذه الرواية مضمرة. أما الإشكال الأول فقد أجابوا عنه بأن أحمد ابن محمد ابن الحسن، الرواية عن من؟ عن أحمد ابن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد ابن الحسن الصفار، والشيخ الطوسي لديه طريق آخر إلى محمد ابن الحسن الصفار غير أحمد ابن محمد ابن الحسن. لو كان الطريق منحصرا بأحمد ابن محمد ابن الحسن لكان الإشكال واردا، ولكن الشيخ الطوسي لديه طريق آخر إلى محمد ابن الحسن الصفار غير أحمد ابن محمد ابن الحسن، وهذا الطريق الآخر هو أبي الحسن أو أبو الحسن علي ابن أبي جيد القمي، أبو الحسن علي ابن أبي جيد القمي، وهذا قد نص على توثيقه. إذن هذا الإشكال الأول مردود وغير وارد. أما الإشكال الثاني اللي هو شنو الإشكال الثاني؟ أنها مضمرة. نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول، من قال لكم إن هذه الرواية مضمرة؟ لا، هذه الرواية ليست مضمرة، وذلك لأن الإضمار الذي تراه هنا قلت له هذا ناشئ من تقطيع المطالب في الرواية، ناشئ من التقطيع. يعني شلون ناشئ من التقطيع؟ توضيح ذلك، إن زرارة وغير زرارة من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم يذهبون ويجلسون في مجلس الإمام سلام الله عليه ويستمعون، يأتي شخص يسأله، هو يسأل الإمام فيكتب. جاء شخص وسأل الإمام الباقر عليه السلام فأجابه كذا وكذا، ثم سألت أنا مثلا الإمام الباقر عليه السلام عن شيء فأجابني بكذا وكذا. فإذا أراد أن يكرر، بعد ما يكرر اسم الإمام سلام الله عليه، يذكر اسم الإمام في صدر المسألة، في صدر الرواية، يقول سئل الإمام الباقر عليه السلام عن كذا وأجاب بكذا، ثم يقول وسألته، بعد ما يحتاج شنو؟ يكرر الاسم، لأن هذا ليس صحيحا بحسب قواعد اللغة العربية. إذن هو في بداية المطلب إذا جمعنا الروايات التي صدرت في يوم واحد لرأينا أنه قد ذكر اسم الإمام سلام الله عليه، لكنه في تكرار المطالب يكتفي بالإشارة وذكر الضمير الذي يرجع على الإمام الذي صرح به. إذن زرارة في المقاطع التي قبل هذا المقطع قد صرح بالإمام سلام الله عليه، وهو الإمام الباقر عليه السلام. إذن الرواية ليست مضمرة. ثانيا، لو تنازلنا وسلمنا بأن هذه الرواية مضمرة، لكن مع ذلك نقول لا إشكال في ذلك إذا كان الراوي والمضمر من زرارة وأشباه زرارة، فإن زرارة من فقهاء أصحاب الأئمة، من الفقهاء الأجلاء، ولا يتصور في حقه أنه يذهب ويسأل إنسانا عاديا غير الإمام المعصوم سلام الله عليه. فزرارة لا يصدر منه ذلك، وإنما زرارة يذهب مباشرة ويسأل الإمام، خصوصا أن زرارة أفقه أصحاب الأئمة كما قالوا، فلا يسأل من إنسان عادي ولا يسأل من راو آخر أقل منه فقها. إذن نقطع بأن زرارة إنما يسأل الإمام سلام الله عليه. إذن النتيجة النهائية هذه الرواية صحيحة سندا، وليس فيها إشكال لا من جهة أحمد ابن محمد ابن الحسن لوجود طريق آخر، ولا من جهة الإضمار، لأن إضمار زرارة كالتصريح ولا إشكال فيه. إذن لا توجد لدينا مشكلة سندية. أما البحث الدلالي، هذا كله في البحث السندي، أما البحث الدلالي خلينا نقرأ الرواية. قال صحيحة زرارة، قال قلت له، أي للإمام المعصوم سلام الله عليه، والمقصود به هو الإمام الباقر عليه السلام، الرجل ينام وهو على وضوء. طبعا هنا أشكل أنه شلون ينام وهو على وضوء، حتى لو كان على وضوء ثم ينام، أما هاي الواو حالية، ينام وهو على وضوء، فكيف يجتمع النوم مع كونه على وضوء؟ أجابوا عن ذلك، ماكو داعي نذكر في تفاصيل هذه القضية اللي ما بها أعتقد ثمرة واضحة. يعني الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة الخفقة، هي تحريك الرأس عندما ينعس الإنسان، شدة المعاصي شنو؟ يحرك برأسه، يعني يخفق خفقة أو خفقتين. يسأل زرارة: هل هذه الخفقة توجب الوضوء؟ أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء أو لا؟ وإذا توقفنا عند هذه الفقرة يمكن أن نسأل: هل زرارة يسأل عن شبهة حكمية أو يسأل عن شبهة موضوعية؟ كلاهما محتمل. يحتمل أن زرارة يسأل عن شبهة حكمية، أي يسأل الإمام سلام الله عليه أن الخفقة والخفقتين هل توجب نقض الوضوء كناقض مستقل في قبال النواقض الأخرى، مع القطع بأن الخفقة ليست نوما. يعني يقول للإمام: نحن نقطع أن الخفقة أو الخفقتان ليست نوما، لكن هل هي ناقض كالنوم أو ليست ناقضا؟ هذا سؤال عن شنو؟ عن حكم الخفقة، فسؤال عن شبهة حكمية. وقد يكون السؤال عن شبهة موضوعية، أن هذه الخفقة يتحقق بها النوم أو لا يتحقق بها النوم الناقض. هل يتحقق بها النوم الناقض أو لا يتحقق بها النوم الناقض؟ إذن يحتمل أن يكون سؤاله عن شبهة الحكم، ويحتمل أن يكون سؤاله عن شبهة موضوعية. قال يا زرار، قال عليه السلام: يا زرار، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. يعني يقصد النوم الغالب على الحاستين، على السمع والبصر. يعني النوم الأساس فيه هو نوم القلب، لكن كيف نكتشف نوم القلب؟ إذا نام العين والأذن، يعني النوم الغالب على الحاستين. ثم يسأل زرارة: قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، يعني لا يحس به، تحرك يم شيء هو ما يحس به. زين، الناس سؤال زرارة عن شبهة حكمية لو موضوعية. فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هنا المصنف كما سيأتي لاحقا أنه يختار أن الشبهة هنا موضوعية، أي أن زرارة بعد أن عرف الضابط الكلي للنوم الناقض وهو النوم الغالب على السمع، والله أن النوم لا يتحقق إلا إذا كان غالبا على السمع والبصر، فيسأل الإمام سلام الله عليه: هل إذا حرك بجنبه شيء ولم يشعر؟ يعني شنو لم يشعر؟ يعني كان النوم غالبا على السمع لم يسمع، فهل إذا كان النوم غالبا على السمع هل بذلك يتحقق النوم الناقض للوضوء أو لا يتحقق النوم الناقض للوضوء؟ فهو سؤال عن شبهة موضوعية. قال الإمام سلام الله عليه: لا. يعني شنو لا؟ يعني إذا لا يجب عليه الوضوء، لم يتحقق النوم، لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا شنو يعني ولا لم يستيقن أنه قد نام؟ فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقضي اليقين أبدا بالشك. لا ناهية ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكنه ينقضه بيقين آخر. هذه الجمل الأخيرة الثلاث هي محل الاستدلال بالرواية. المصنف في البداية يشير إلى القضية السندية، وهذه الرواية وإن كانت مضمرة، والمضمرة من أقسام المرسلة، إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها هنا. لماذا؟ حيث كان مضمرها مثل زرارة، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه السلام، لا سيما مع هذا الاهتمام. يا اهتمام، الاهتمام من زرارة بالتفاصيل. مرة يقول له فإن حرك إلى جنبه تنام كذا، يعني قاعد يفصل. هذا الاهتمام يدل على أن زرارة كان يسأل من الإمام سلام الله عليه. فإذا ما عندنا مشكلة سندية، تقريب الاستدلال بها هو قلنا هذه الفقرة، فقرة خليها بين قوسين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، هذه الجملة الأولى، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، هذه الجملة الثانية، ولكنه ينقضه بيقين آخر، هذه الجملة الثالثة. كيفية الاستدلال فقط بداية المطلب، والبقية في الدرس القادم. الجملة الأولى فيها وإلا، كلمة وإلا أصلها إن لا، إن الشرطية ولا، إن لا. وإن الشرطية تحتاج إلى فعل الشرط وإلى جواب الشرط، وفعل الشرط محذوف بدلالة قول الإمام سلام الله عليه لا حتى يستيقن أنه قد نام. لا يعني شنو؟ لا يعني لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام. وإلا يعني شنو وإلا؟ وإن لم يستيقن أنه قد نام. إذن فعل الشرط لم يستيقن أنه قد نام. زين ما هو جواب الشرط؟ اختلفوا فيه، فيه ثلاثة احتمالات ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.